أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض الأخوة كأنما راجع الرواية في مجمع البيان يعطف على الرواية التعبير وعن علي وعن أبي همام الباهلي، كأنما الرواية يعني تروى عن أبي هريرة وعن أبي وعن علي يعني سلام الله عليه وعن أبي، لن أقول حتى، ولكن لعل مراد صاحب مجمع البيان هو الروايتين الأخريتين عن علي عليه السلام، لأنه في المصادر العامة على كل لعل لم ينقل عن علي هذه الواقعة. أيما كان المقصود، أيما كان، أنه هذه الروايات بهذا المقدار. قبل الخوض الآن في دلالة الروايات، لا بأس ننبه على يعني هذا المطلب، أنه مدى اعتبار الروايات في مصادر العامة. طبعا بالنسبة إلى طرقهم في التوثيق والتضعيف، ذكرنا مرارا أنهم أرباب الجرح والتعديل لدى العامة، أكثرهم ممن ينصب العدالة عند بيت عليهم السلام، وهذا تقريبا عند الفرق الأخرى غير الاثنى عشرية أيضا محقق، مثل الزيدية والإسماعيلية وغيرهم، يعني ملموس هذا المطلب عند أرباب مثل الذهبي ويحيى بن معين وغيرهم على الإجحاد من أرباب الجرح والتعديل. بل لديهم سنة أن كلما كان بعيدا عن حب أهل البيت أو عن إظهار حب أهل البيت، هذه بدأت عدالته وهي السنة، وكلما اشتد نصبه شيء يقال عنه شديد في السنة، وهذه مرصودة يعني في كلماتهم. أي نعم، حتى ابن حجر وغيره لما جرى التعابير موجودة، إن السنة المقصود منها أن لا يظهر الميل لأهل البيت كالرافضة وما شابه ذلك، وأن هذه بدعة رافضة وما شابه ذلك، التي هي فريضة طبعا قرآنية كبرى أصبحت بدعة لديهم. الشاهد على التحالي، وكلما دب هوى أهل البيت في جنانه فيه ضعف، يعبرون التعبيرات فيه ضعف. نعم هو صدوق، لكنه هالصراحة أعوذ بالله، كبارهم أربابهم يعني في جرت مجموعة كثيرين جردوا هذا المطلب، بعد أي ابن أبي عقيل وغيره، بعد هو لم يحصي كل الموارد، أي هو نموذج، وإلا واحد بس هو يتصفح يكفي أنه يتصفح ويرى كلمات كبارهم كثيرة من القبيل، أي يروي منقبة في مفضائل أهل البيت يضعف لأجل هذا، يعني هذه السنة لديهم دين. المقصود إذن من جهة التوثيق فصعب جدا قضية توثيقهم وتضعيفهم، يعني إلا الذي يبني على على أن حبه البيت ضعف وبغضهم توثيق، هذا بحث آخر. فمن جهة الأسانيد مشكلة الحال وياهم، تبقى من جهة المتون الآن، إذا من جهة المتون ماذا نصنع؟ سواء كانت في صحاحهم أو في كتب التاريخ، ولعل كتب التاريخ أهون من كتب الصحاح لديهم، لأن كتب الصحاح مرت عبر صمامات الغسيل التي لديهم وتقطيع المتون وما شابه ذلك، يعني كتب السير وكتب التواريخ وكتب التفاسير وغيرها وكتب الأخلاق، وأنا مجرد الكتب في العلوم الإسلامية الأخرى غير كتب الأحاديث أهون، لأن كتب الأحاديث عند غالبهم نعم عن غالبهم انه ما تمر عند رواية الا يحدث منها كلمة او يحدث منها بغية ان لا تدل على مرمى يصب في مسار ائمة اهل ائمة آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي الواقع حمول يعني المقابلة واضحة هي بين ائمة اهل البيت و مسار السقيفة، وإلا ليس الأمر من غموض المكان. نعم في بعض الحفاظ لديهم كالحاكم صاحب المستدرك اسمه الشابوري أو ابن كثير الدمشقي، صح تعرف دمشق ابن كثير اسمه ابن عساكر، عفوا ابن عساكر، ومن القبيل بعض الحفاظ فيهم نعم إنصافا يرى أن في أو النسائي حسب ما نقل من موارده. نعم هؤلاء يعني لديهم حتى ابن حنبل بغض النظر عن مشي الحشوي، لكن من جهة الفضائل لعل من أكثر الصحاح تضمنا لفضائل أهل البيت. بعضهم وقد يأمن منا من جهة المتن. من جهة المتن زين كيف المسألة؟ من جهة المتن طبعا ما ورد من توصيات أئمة أهل البيت أنه الأصل أولي أن إذا ورد طبعا روايات عن أهل البيت عليهم السلام ومن طرقهم، ولا معنى بعد أن نذهب إلى طرق لأنهم أوعى بما قاله النبي من غيرهم، ولا قياس يعني هؤلاء معصومون وهؤلاء غير معصومين لما جرى. ومن ثم ورد في رواية أهل البيت عن الصادق صلى الله عليه لا بل مضمون لا تعمدوا في دينكم إلى الذين خانوا الله ورسوله، فكيف تعملونهم على دينكم؟ والمقصود عنده ليس الصدر الأول، لا كل صدر في الواقع تقام كل عصر وصدر منها رواد مذهب العام على الحال في الواقع تعقد سقيفة عندهم ولإخفاء حقانية مذهب أهل البيت وإمامة أهل البيت سلام الله عليهم وما شابه ذلك. الآن لا قد نتكلم في عصرنا هذا، قد نتكلم الآن في المصادر القديمة، المصادر القديمة الآن مثل البخاري عند تقارنه مع مسلم، مثل مسلم الآن موارد عديدة الحاكم طبعا أقول أهون نسبيا لذلك ذكرت أن بعض الحفاظ لديهم الحديث قد يرى عدم تصلبه في أداء أهل البيت، قد يرى ولكن لأنه خالي عن أداء، لكن أهون من غيره من المقدار. أو النساء مثلا الذي قتل أخو حسب ما يقال في محبة أهل البيت أو في عداء معاوية وبني أمية وما شابه ذلك. وهو طبعا أيضا النسائي من نساء اللي هو من خراسان، أي من نساء النسائي من نساء، أنا قلت نساء لا اشتباه من نساء إلى كلمة نسائي، وسمي نسائي من نساء من نفس النساء. أي على أي حال المقصود انه في توصيه عندنا عن ائمه اهل البيت لا تعمدوا في دينكم الى الذين خانوا الله ورسوله، فكيف يعمد اليهم في نقل متون حديث؟ وكم وكم شواهد عديده انهم امس كنا نطالع حديث ينقله احد شاطر في الموافقات لكي لا يدل الحديث النبوي على ما ترمي اليه الشيعه من وجود بطون، يعني أئمة أهل البيت من وجود بطون للقرآن، والقرآن ليس بخط الظاهر، يحدث أن القرآن ظهر وبطن ولبطنه حد وله ولكل حد ولكل ظهر حد ولكل مثلا حد مطلع، ولم يجر بدل ما ينقلها ولكل حد مطلع وكل حد مطلع وكل مثلا مطلع كذا، يغير المعنى لما تحذف اللام عصب المطلب البيت القصير في دلالة الرواية. ومن هالقبيل خب إلى ما شاء الله أما لو يقابل بين مسلم أصلا صحيح مسلم وصحيح البخاري موارد فيها كلمة عمر، هناك بدل كلمة فلان، موارد فيها كلمة فرضا مثلا، هذه بعد المورد المعروف أنه مثلا عمر قال بأنه لو رأيتموني أبدل دينكم ما أدري كذا، طبعا هم شوي خففوها مو بدل دينكم، أعمل ما أدري بغير السيرة كذا، بس هي اللفظة الحقيقية لو بدلت دينكم. يقول فقام له رجل بالسيف وقال لقومناك بهذا السيف، هو مو رجل، قام له علي، قام فيه علي، لكن هم بدلوه به رجل. يعني إلى ما شاء الله من هالموارد في كيفية تبييض صورة الطرف الآخر وإخفاء أتمام صورة ذا الطرف، مارسوها بكثرة إلى ما شاء الله. مثلا وأضف إلى ذلك عدة في كثير من الأحاديث النبوية هم فهموها بشكل لسقط، كما في حديث أمير المؤمنين معروف، في الحديث اللي هو جدا معروف أن القوم حق وباطل، قال وسبب ذلك أن الرواة إما بعضهم يكذب أو بعضهم ينسى أو يسمع الناس المنسوق ما يسمع الناس، ولما جرى من هذا القبيل إلى ما شاء الله. مثلا في قضية الميتة، في قضية الميتة هي الرواية ولها واقعة وصحيحة صحة، هم نقلوها كيف ما على أهل هذه الشاة لو دبغوها وانتفعوا منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال دبغوا وانتفعوا منها، مراد أنه يعني ذبحوها وذكوها فانتفعوا منها، لأن بالدباغ يطهر جلد الميتة النجس. ابن منهم فهموا ذاك المعنى. خب من يفهم مرادة رسول الله بذاك الحال؟ أو مثلا أن الله خلق هذا على صورته، صدر الحديث هم حذفوه ولم يروي رواتهم، بينما الموصوف يقول هذا واحد كان شبيه لآدم والثاني قام يسب، وقال إن الله خلق آدم على صورته، هذه أن الله خلق آدم على صورته خلوه حديث آخر. لا تسب هذا إنه على أو نعم قطعوا إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة نفس الله عز وجل، والحال أنه الضمير يعود على المسبوب. وما شاء الله من قبيل موارد عديدة إلى ما شاء الله، تقطيع الرواية، عدم فهم نكات الرواية وما شابه ذلك في الصدر الأول، نفس القرآن، حتى بعض القراءات الآن في القرآن حتى الموجود بغض تحريف القرآن، احنا لا نؤمن به زيادة ونقيصة، لكن قضية القراءات خطأها والتصويبة، بعض القراءات العشر كلها خطأ قطعا، وقراءات أهل البيت هي الصحيحة. الإمام الصادق يقول كيف أنتم عرب وتقولون يحفظونه من أمر الله؟ هل أحد يحفظ يحفظ أمام الله شيء؟ وله معقبات من بين يديه، يقول من معقبات من بين يديه، ما يصير معقبه من بين يديه، أنت عرب لو مو عرب، حتى بعض القراءات هكذا يؤكد فيها الإمام الصادق، يقول له له من بين يديه ومعقبات، التعبير إيه التعبير أكو في الرواية كذا، لا غير الآية يصير قراءتها مغلوطة من هالقبيل. هذا في القرآن الكريم له متواتر، فكيف بيتبعت في أحاديث النبي؟ الخطب أعظم وأعظم. فمقصودي أيما كان أنه يحفظونه بأمر الله، مو من أمر الله، من يحفظ من قبل أمام الله عز وجل؟ من يحفظ؟ من يقدر يحفظ شيء؟ والحفظ بأمر الله مو من أمر الله. وفي هاي الآية لطيفة لو تراجعوها يبين بحسب الترتيب العربي لما تروح يقول أصلا المعنى خاطئ، ومن هنا مجرد أيما كان في أحد الأحاديث النبوية الخطب أيضا في المتون الحال فيها كذلك. فلذا أن الإنسان يصف عليه شيء بدون مراجعة رواية أهل البيت، فهذا بلا شك أنه يكون إنسان يترك الطريق الصراط المستقيم ويذهب إلى نعم، يعني بعد إحاطة الإنسان بأحاديث أهل البيت وما شابه ذلك والسير في ظلهم وبحجزتهم يؤيد أو يستطلع بعض الشيء، ربما مثلا أهل البيت رحمه الله عليهم ذكروا الحديث وذكروا الحكم إلا أنه لم يبينوا صدور التاريخ الواقع نظرا لاشتهارها في عهدهم وفي عصرهم، فاتكالا على ما هو مشهور لدى العامة من أصل صدور سبب صدور الحديث النبوي أو سبب نزول الآية ما شابه ذلك، هم لا يتكفلون أهل بيت النبوة لبيان هذا المطلب. هو بلا شك الإنسان لكي يرسم صورة واضحة من الحري أن يعني يراجع مصادر عامة سواء حديثية كانت أو تاريخية أو سير ليستجمع الصورة الكاملة. بل حتى كما يذكر سيد برجده في محله لفهم نفس كل نقاط أحاديث أهل البيت من الجيد أيضا الإنسان يراجع أحاديث السنة ومصادر السنة الأخرى لا من جهة الاعتماد عليها. لا أصلا مثلا أهل البيت هم في صدد الإيماء أو رد أي نكتة. ربما لو لم تراجع أنت أحاديث عامة لم تفهم كل مدلالات ومداليل الحديث. عمق دلالات ومداليل الحديث ربما تفهمها بشكل واضح صورة واضحة إذا راجعت أحاديث السنة أو كتب سير السنة. وبعبارة أخرى القيمة العلمية حين دين لأحاديث السنة ولي أنه لا أقل خليك في الجو سواء جو لا أقل جو السني حين دين لترى معالجة أهل البيت سلام الله عليهم وتصحيحهم لهذا الجو أو لهذا المسير العلمي كيف هو كان. أو بعض الأحيان يتكئونهم على لا أنا سأريد بما يتصل بالحكم الشرعي طبعا لا القضايا التاريخية العامة تؤثر في العقائد ما شاء الله ذكر المطلب آخر الذي تؤثر في الحكم الشرعي الفرعي في موارد عديدة هم ربما لم يوضحوا أنه كيف صدر هذه القضية النبوية وكذا متى حرم النبي اللحوم الحمر الأهلية وما شابه ذلك كانت في مكة وكانت عندهم غزوة وكان شوف منظرهم مو صار التاريخي فيجي يبين لك الحكم الشرعي واتكالا على أنه في المصادر يرويها غفير المسلمين يروونها وما شابه ذلك. فبلا شك حينئذ هذا ملم متم. أما الاعتماد بشكل مستقل لا ذاك بحث آخر بعبارة أخرى الكلام كل الكلام في الاعتماد المستقل لا. أما عدم الاعتماد بشكل مستقل ذلك لا يكون مدعاة لعدم المراجعة ولعدم الإحاطة بالنصوص سواء من كتب التاريخ أو غير كتب التاريخ أو التفسير لا بالعكس. وسيما إذا كان بحث مثلا في ظهور آية أو في ظهور نبوي نحن أيضا وهم متفقون عليه وهم ربما أبذلوا جهود في ظهور آية أو في ظهور رواية نبوية أو رواية حتى علوية أكثر مما ربما نحن بذلنا وما المانع إذا كانت على الموازين واحد يصبرها. فعلى حال هو مفيد من جهات عديدة لأجل مفاد التقية أو لأجل مفاد عمق ومجموع دلالات الحديث أو لأجل على حال بعض أحيان نفس فهم الفرض الفقهي بشكل عميق لأن الإمام صلى الله عليه وسلم ليس في صدد بيان الفرض الفقهي. كلمة الفرض الفقهي في زمن واضح معلوم هو يأتي ويشير صلى الله عليه إلى جهات أخرى. فأنت إذا ما تعرف الفرض الفقهي خب بلا شك ما يمكن ولا يتسنى لك استدلال الدلالة بشكل تام. فمقصود إذن لا إفراط ولا تفريط يعني لا تفريط بهذه خوفيها بالآخرة تراث دين بهالمعنى موجود فيها ولا إفراط أنه مو الاعتماد عليه بشكل مستقل وما شاء الله ذلك بل برعاية أهل البيت ورواية أهل البيت. طبعاً في التحال هو في الرواية طبعاً خلاف التقية أن والذي توافقهم فيها شائبة احتمال الحكم. نعم أدعى للوثوق يعني تكون أدعى للوثوق. نعم الشاهد نعود إلى ما قلنا فيه المهم أن هذه الأحاديث العامة قابلة دلالتها. نعم
النظرية مثلا يعني هم رفعوا النظريات من تتعلم دائما على ضوء هذه النظريات المتقدمة أو الوزون أي رواية أو آية تتعارف مع النظرية كما مثلا في عالم المشهور أي رواية مثلا أو آية قال النشر المشهور انحاول شنو بقدر الإمكان المشهور هم يعني النظرية المتسالمة عنهم يعني شو تتفصل إذا كان مثلاً فقهاء الأربعة نرجعهم للإمام الصادق كما تذكر المقالة أنا أقول ما أعرف أو أنت أو لا في الشافعي أو ابن حنبل نرجعهم وإلى الإمام مش قلت ظهرت النبليه او هذا المشهور اللي طار العام تكون عندهم وصار يقولون جميع الاحاد في المخالفه لهذا العام حتى يتماشوا على هذا العام. اذا فهمنا هذا راح تفيدنا في
طبعا هذا معروف ان الفقهاء لديهم لم يكونوا محصورين في الاربعه، زرعه في الشام، مدري الثوري كذا في العراق، الاوزاعي غيره، النخعي، ابراهيم النخعي طبعا لو اهونهم شويه في العدن كذا، وسفيان بن عيينه، سفيان الثوري وغيره وغيره، فقهاء كثيرين ومذاهب عديده. نعم حصر ذلك في القرن الرابع أو الرابع هجري، يعني 300 وكذا، حيث تزدادت تشرذمهم وتشتتهم في شابه القضية تصير تنفرط عليهم فجمعوا في المذاهب الثانية. ولا هذه المذاهب الأربعة يعني أشهر، قد تكون حتى في بعض زمانهم لم تكن أشهر، في زمن أبو حنيفة ربما إلا شهرة الميذاء ولو لم تكن فتوى طاغية مشهورة، أو كذلك الشافعي أو كذلك الحنفي، لم يكونوا في زمانهم نجومهم العلمية أكثر من أقرانهم في الزمن في نفس الزمن، لا بالعكس، كان أكثر عبد الملك النجريج أصلا الفقه المكي أخذ عنه وغيره وغيره. بس لكن بعد ما صار القرن الثالث والرابع، ففي القرن في بدايات القرن الرابع تقريبا بأمر في مدرسة المستنصرية الخليفة العباسي، نعم حصرها في المالك، حاول يأسس مذهب مالك ويطغي على البقية. بس مع ذلك اي طبعا هذا في كمالك، ومع ذلك اللي اريد اقوله ايضا لم يكن مالك هو الوحيد الطاغي، وإنما في توزع عديد، وإنما هذا الحصر في الأربعة صار في نعم زمن. بالدقة شنو مشخصات هذا الرأي؟ شنو؟
لأنه في فترة المذاهب الأربعة كانت قضية جباية الأموال، يعني أي واحد يجي يتعرف الدولة كمنها الرسمي يعطي جباية منه قليلة من المال، كانوا في ذات الوقت الشيعة
المنصور هو كان يغدر الأربعة مثلا، هو الحصر في القرن الرابع يعني بدايات القرن الرابع، ولا قبل ما كان حصر. على أي حال، فأما دلالة هذه الرواية الأولى، دلالة الرواية الأولى تقريبا الإجمال واضح، فأتوا منه إذا من تبعيضية، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، يعني فأتوا ببعض منه من أبعاضي أو بعض من ما استطعتم، فأتوا بالمقدار الذي تستطيعونه منه. فتقريبا خب واضح الصيحين زين حين فعلت الميسور أنه بتعذر المجموع لا يسقط الباقي المقدور. لكن خدش في هذه الرواية بعدة خدشات عديدة جدا في الدلالة، يعني الخدشة الأولى هي أنها مروية في النسائي، سنة النسائي، فخذوا به ما استطعتم، فليس التعبير فخذوا به، وإذا كان فخذوا به ما استطعتم يعني الواجب المأمور به المجموعي إنما تلزمون به عند استطاعتكم، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الخدشة الأولى. لكن دي الخدشة الأولى، سنخلن كل خدشة وإجابتها. هذه الخدشة الأولى ليست بخدشة، والشاهد على ذلك ان الشهيد اللطيف الناصر خوي يستشهد بكلام الشهيد عن استاذه السيد عميد الدين الحلي بايران ونعم يستشهد به على ماذا؟ ولعل عاملي بعد لعل عاملي سيد عميد الدين عاملي اي مكان يستشهد به على انه هذه ليست الروايه فاتوا منه ما استطعتم بل فخذوا به ما استطعتم هذه مخدوشه بالدلاله. والحال ان الشهيد الاول لما ينقل عن استاذ السيد عميد الدين بنحو مسلم ان دلاله فخذوا به ما استطعتم نفس دلاله فاتوا منه ما استطعتم يعني لاجل يستدل بها السيد عميد الدين لاجل وجوب الباطل. وهذا هو الصحيح. سنبين الان في اجوبه الخدشات الاخرى ان حتى لو كانت النسخه فخذوا به ما استطعتم دلالته ستكون نفس فخذوا فاتوا منه ما استطعتم فليست بخدشه كما سنبين. الخدشه الثانيه ان هذه الروايه إيه نعم بأنه ما استشهد به كلام الشهيد الأول شيء الأول في صدد الاستدلال بوجوب الباقي وإن نقل نص هذا وما يدلنا الظهور لدى الشهيد الأول وأستاذ السيد عميد الدين على أنه ما يختلف أي من جي الآن يجي لازمنا حوال على أجوبة الأشكال في اللاحق. زين فهذا الخدشة الثانية الخدشة الثانية هو أن مورد الرواية هو في الكل والأفراد لا في الكل والأجزاء. مورد الرواية لنفو إيش؟ مورد الرواية هي في على تعال سأله أفي كل عام أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فهو كل عام هنا كل وأفراد وليس كل أجزاء. وإذا فصلت الرواية بكل أجزاء تخرج عن المورد وخروج المورد عن وخروج مورد السؤال كل وأفراد وخروج مورد السؤال عن الجواب مستهجن. بالكل والأجزاء والأجزاء فيكون المورد السؤال خارج عن الجواب وهو مستهجن كل والأفراد. فإذا فسرت بالكل والأجزاء يكون مورد الرواية خارج وهو مستهجن. الإشكال الثالث هذا لأننا نذكره في التقريب ككل العميق للرواية. الإشكال الثالث في الرواية أنه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هنا ما موصولة أو ما ظرفية. إذا كانت موصولة يتم الدلالة أما إذا كانت ما ظرفية فأتوا منه ما استطعتم يعني مدة استطاعتكم أو ما مصدرية ظرفية فحينئذ ما يتم الدلالة وما في معين على أن ما هنا موصولة وتتم لهذا الإشكال الثالث. أيضا الكلام في فأتوا منه من هنا من قال بنا تحظ عيضية هي بيانية يعني فأتوا من أفراده أو من ماهيته من جنسه من نوعه الأفراد التي تستطيعونها. فمن إذا كانت بيانية فعلى أي حال نعم يخرج هذا تتم الخدشة الثالثة. الثالثة إنما مصدرية وليست موصولة، وكلمة منه بيانية وليست تبعيضية. نعم، لا بيانية. فأتوا منه يعني فأتوا بالماهية، مثل يقول من خاتم من فضة، المراد ليس البعض يعني البيان جنسه. فأتوا بالماهية المقدار الذي تستطيعونه منه. بس صح. هذا الإشكال الثاني قرينية المورد. هذا الإشكال الثالث وإن كان يصب في نفس النتيجة بس بقرينة كلمة من بيانية وما ظرفية. هذا هكذا الإشكال. يعني ائتي بالماهية، يعني الأفراد المقدور عليها مقابل المتعسرة المتعذرة. نعم، لا، بيان. البيان لماذا؟ بيان للنفس المأتي. المأتي هو نفس الماهية، نفس الطبيعي. فأتوا منه يعني فأتوه ما استطعتم الأفراد. الما هنا الأفراد. نعم، في قضايا غير مستطاع. نعم، الأفراد التي لم تستطع.
أما نفس
من المؤسس وليكن في قضايا ذاك وفي قضايا. الإشكال الرابع أنه هذا العموم شامل للمستحبات والواجبات. فإذا كان شامل لكلا الصنفين، إذا الأمر بالإتيان ليس إلزامي عزيمة. هذا إشكال صاحب الكفاية. أن الأمر بالإتيان شامل لإتيان الباقي في المستحبات، قاعدة الميسور لا تخص بالواجبات، تشمل المستحبات. فإذا شملت المستحبات فإذا يكون الأمر الجامع هو أهم من الوجوب والاستحباب، لا يكون عزيمة. على الحال في إشكال قد يقال بعد آخر. نعم، خامس، هل الرواية مجملة من جهات عديدة؟ لأن السؤال عن إتيان الحج في كل عام، بينما الجواب صدر توبيخ زجر زبر عن الإلحاح في السؤال، وهذا يجب الوقوع في العسر وما شابه ذلك. بينما غير الجواب لا، أنه أتوا منه ما استطعتم، أتوا منه ما استطعتم، كأنما يعني عدم وقوف إلى حد. كلما امتدت الاستطاعة واتسعت، نعم لا بد من كان به. فالحديث ربما في صف أو إجمال أو ما شابه ذلك. هذه أيضا قد تعنون كإشكال. أي مكان هذه الإشكالات مجموعها مردود، أو في إشكال بعد آخر، إشكال بعد لحظة آخر، إشكال آخر تقريبا نقدر نعطفه على الإشكال. إحنا كم الحين صار أربعة؟ هذا الإشكال معطوف على الإشكال الرابع. هذا الإشكال إيه، بس هو من سنخ شبيه الإشكال الرابع لكن يختلف طبعا. أن فأتوا منه ما استطعتم بلحاظ مورد الرواية إرشاد، الكل والأفراد. وأما بلحاظ الكل والأجزاء يصير تشريعي مولوي، يصير مولوي. لأن لما إرشاد إذا كان بلحاظ مورد الرواية وهو الكلي والأفراد يكون إرشادي وليس بمولوي، لأن بقاء الأمر بالأفراد للكل الطبيعي المقدورة بالأمر الأول لا بقاعدة الميسور. الأمر بقاء الأمر بالأفراد المستطاعة من الكلي الاستغراقي هو بنفس الأمر الأول لا بقاء الميسور، هذا إرشاد. وأما بقاء الأمر في الكل وفي الأجزاء في الكل كله والأجزاء بعد الأجزاء الباقية بعد التعذر بقاءه نعم بتشريع جديد لمولوية جديدة. فإذا على حال لا يمكن الجمع أيضا بين كون الأمر مولوي وبين كون إرشادي. فلا يمكن الجمع بين كون الأمر مولوي وكونه إرشادي، إرشادي مولويا وإرشاديا. وربما هذا الإشكال بهذه الصيغة استوقف الكثير من الأعلام، كيف نجمع بين الإرشادية والمولوية. الإرشادي ما يجتمع مع المولوية، ما يمكن، لأن إنشاء إما بداعي المولوية أو بداعي الإرشاد. هذا مورد الرواية، مورد الرواية كله وأفراد. سؤال السائل عن الكل والأفراد، أكل عام لا أكل أجزاء، أكل عام أو لا؟ خلاص، صلى الله على محمد.